يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة، وهذا اللقاء هو اللقاء 100 في الموسم الخامس من مواسم دروس إذاعة التصفية والتربية السلفية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس 27 من شهر شعبان عام 1440 الموافق للثاني من شهر مايو عام 2019. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل لقاءنا هذا لقاء نافعا مباركا لنا ولجميع إخوانا المستمعين. ومع الأسئلة، يقول الشيخ ابتداء: أحسن الله إليكم وبارك فيكم، هل من نصيحة تقدمونها لأبنائكم ممن انتدب للصلاة بالناس في صلاة التراويح هذا العام، وجزاكم الله خيرا؟
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا، نحيي إخواننا وأبناءنا في هذا اللقاء المتجدد، وهو اللقاء الأخير من لقاءات هذا الموسم، وقد وافق أن يكون اللقاء 100 من سلسلة هذه اللقاءات، وبتوفيق الله جل وعلا ومنه وكرمه أتممنا 100 ساعة في الإجابة على أسئلة إخواننا وأبنائنا طيلة هذه المدة التي أنشأنا فيها هذه الإذاعة، التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولإخواننا وأبنائنا فيها، وأن يجعلها منارة من منارات الدعوة الحق، الدعوة إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، على منهج سلف هذه الأمة الكرام، وعلى الطريقة السوية المرضية التي عليها علماؤنا وأئمتنا من المتقدمين والمتأخرين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يوفقنا للمزيد من الخير في هذا الباب. ونحن ولله الحمد والمنة ماضون في دعوتنا، ثابتون على أمرنا لا يغيرنا مخذل أو مخالف، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا، وليس هو من جهدنا ولا من ذكائنا، هذا فضل الله تبارك وتعالى، وفضل الله يؤتيه من يشاء. فنسأل الله عز وجل أن يختم لنا بالصالحات من الأعمال، وأن يثبتنا على الحق المبين حتى نلقاه. وجوابا على أول سؤال من سؤالات هذا اللقاء والمتضمن لهذه المسألة المتعلقة بما ينبغي أن يكون عليه المسلم وهو يستقبل هذا الشهر المبارك من التهيؤ له تهيئا علميا، وكنت قد سبق أن أشرت إلى هذا في اللقاء السابق، من ضرورة حسن التهيؤ استقبال هذا الشهر تهيئا قلبيا إيمانيا وتهيئا علميا بالاجتهاد في التفقه في المسائل المتعلقة بالصيام والقيام، وهي من وظائف هذا الشهر المبارك. وبما لا شك فيه أن من أجل القربات وأعظم العبادات في هذه الليالي المباركات هذه الصلاة التي هي صلاة القيام، والتي سنها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، والتي تعرف عندنا بصلاة التراويح. وهذه الصلاة التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه، وصلاها لثلاث أو أربع ليالي في مسجده، ثم تركها خشية أن تفترض على أمته، وهذا من رحمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الأمة. هذا القيام في هذا الشهر الذي رغبنا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك في الحديث الذي صح عنه: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح، فيه عظم ثواب وأجر من قام مع الإمام صلاته وقيامه كله حتى ينصرف، أي حتى ينتهي هذا الإمام من صلاته. ولا شك ولا ريب أن إمامة المسلمين في الصلوات كلها من أجل القربات، ولا يتقدم لها تقدم استحقاق إلا الموفق من عباد الله. ولهذا كان من دعاء المصطفين الأخيار، المصطفين الأخيار واجعلنا للمتقين إماما، يسألون الله تبارك وتعالى أن يؤم المتقين من عباد الله تبارك وتعالى، وهذا لعظم الأجر والثواب ولكبير الفضل عند الملك الوهاب جل وعلا. ومن جهة أخرى لا يقدم ولا يتقدم إلا من قدمه النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صح عنه أنه قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا. يتقدم من قدمه الشرع ومن قدمه النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذه المواصفات. والفضل إنما يرجع إلى ما آتاه الله جل وعلا عباده من حفظ كلام الله والعلم بسنته، بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما كانت البركة في أكابرنا قدم النبي عليه الصلاة والسلام الكبير على غيره، الكبير على غيره، وهذا لفضله وعظيم بركته عند الله تبارك وتعالى. يقدم الكبير في العلم، ويقدم الكبير في الإمامة، ويقدم الكبير في الرأي، لأن عقله أرجح وديانته أفضل، بخلاف الصغير الذي يغلب عليه الطيش وسوء التصرف وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور التي هي غالبة على أمثال هؤلاء. جنبنا الله تبارك وتعالى وإخواننا شرهم. ولهذا فإن المتقدم لهذه الصلاة عليه أن يعلم فضل الله جل وعلا عليه، وأن يحمده على ذلك، وأن يعلم أن هذا تكليف، وأن هذا التكليف ينبغي أن يعطيه حقه وأن يؤديه على الوجه المطلوب، أن يتقي الله جل وعلا في نفسه، وأن يصدق مع الله جل وعلا في نيته، وأن يجعل نيته خالصة لوجه الله، وأن لا يريد بعمله هذا إلا مرضاته تبارك وتعالى، وأن لا يجعل همه من هذا التقدم حطام الدنيا الزائل، كما هو حال بعض المتواكلين بعبادتهم وبدعوتهم لربهم تبارك وتعالى. يريدون المال ويريدون المغانم، حتى أن بعضهم، نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا كما نسأله تبارك وتعالى أن يصلح حالنا وحالهم، إنما يتنافسون على المساجد التي العطية فيها أكبر والمبلغ فيها أعلى. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. تحولت نياتهم ومقاصدهم من ابتغاء مرضات الله والأجر والثواب عنده إلى الدنيا وحطامها، يأكلون بآيات الله ثمنا قليلا. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. الواجب على أبنائنا وإخواننا الموفقين في هذا الباب، الذين وفقهم الله جل وعلا لإتمام حفظ كلام الله عز وجل، أن يجعلوه قربة لله، يتقربون به عنده. ومن أنواع هذه القرب إمامة الناس في صلاتهم، وخاصة في هذه الصلاة. ومع هذا أن يتهيأ المقدم للإمامة في هذه الصلاة، أن يتهيأ بالتفقه في بعض أحكامها وما يتعلق بمسائلها، لأن الذي يتقدم عندنا دائما وأبدا هو الأعلم. والقاعدة السلفية التي ينبغي أن يحققها الناس جميعا في سائر أعمالهم، أن العلم قبل القول والعمل، وأن العلم إمام للعمل كله، يتفقه فيما يتعلق بأحكام القيام وبما كان عليه السلف الكرام في هذا الباب من حسن قيامهم وصلاتهم في هذه الليالي المباركة، في هذه الليالي المباركات التي أكرمنا الله جل وعلا بها، التي أكرمنا الله تبارك وتعالى بها ومن بها على هذه الأمة، هذه الأمة المباركة، أن يتعلم هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صفة القيام فيها، وكيف كان نبينا عليه الصلاة والسلام يطيل قيامه، أن يتعلم عدد ركعاتها التي كان النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبرت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لا يزيد عليها لا في رمضان ولا في غيره من الشهور والأيام. فهذا هدي له، المتبع لهذا الهدي ينبغي أن يكون موافقا دائما وأبدا لا مخالفا، ينبغي أن يكون موافقا دائما وأبدا لا مخالفا، بمعنى أن يوافق هدي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يتفقه كذلك في الوقت الذي يقوم به في هذه الصلاة كما كان يفعل نبينا عليه الصلاة والسلام، يتفقه كذلك في، وهذا ربما سيأتي ضمن الأجوبة على الأسئلة التالية الواردة في هذا اللقاء، ما تعلق بحكم القنوت في هذا الشهر المبارك أو في صلاة التراويح، وهو ما يعرف بقنوت الوتر. ومما يعلم كذلك ومما ينبغي أن يعلمه كذلك ما كان عليه سلف هذه الأمة من التناوب على الصلاة في هذا القيام أو في هذه التراويح، فقد ثبت عن السلف أنهم كانوا يتناوبون على مثل هذه الصلاة، كما ورد هذا في أثر ذكره ابن أبي الدنيا في فضائل رمضان، وابن نصر في قيام الليل، وابن عساكر كذلك في تاريخ دمشق بسند قال عنه أنه صحيح، هذا الأثر المروي عن يونس ابن عبيد رحمه الله تعالى، قال شهدت الناس قبل وقعة ابن الأشعث وهم في شهر رمضان، فكان يأمهم عبد الرحمن ابن أبي بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعيد بن أبي الحسن ومروان العبدي، فكانوا يصلون بهم 20 ركعة ولا يقنتون إلا في النصف الثاني، وكانوا يختمون القرآن 2 مرات، بمعنى أنهم كانوا يتناوبون على الصلاة بالناس بهذه الأحكام والأوصاف. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق إخواننا وأن يجعل عملهم هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به موازينهم يوم القيامة. والله تبارك وتعالى أعلم جوابا على هذا السؤال.
يقول السائل: جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ما نصيحتكم حفظكم الله لمن يتتبع في ليالي رمضان أصوات الأئمة ويبقى يتنقل بين المساجد كل ليلة، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قبل الإجابة على السؤال الثاني المتعلق بهذا اللقاء، أقول تتمة للسؤال الأول والذي سأله السائل في النصيحة بالنسبة لمن يتتبع في ليالي رمضان أصوات الأئمة والتنقل بين المساجد، فهذه مع الأسف الشديد أصبحت ظاهرة من الظواهر المخالفة للسنة، لأنه قد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتخطاه إلى غيره من المساجد. نهينا عن تخطي المساجد التي أئمتها من أئمة أهل السنة والجماعة، وهذا لما فيه من المفاسد من إغارة الصدور وما إلى ذلك، كما ذكر هذا ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ولهذا الواجب على السلفي أن يحقق سلفيته وأن يكون متبعا لسنة حبيبه عليه الصلاة والسلام في الأمور كلها، وخاصة في الأمور المتعلقة بعبادته. كيف يخالف هديه والنبي صلى الله عليه وسلم يأمره بقوله: ليصلي أحدكم، لام الأمر ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه، وإن كان الذي يبعد عنه أحسن صوتا من الذي يليه، فإن الواجب عليه تحقيق السنة قبل التمتع بالأصوات وما إلى ذلك، خاصة وأننا أصبحنا نشاهد هذه الظواهر من تقليد الأصوات لبعض الأئمة والتكلف الشديد في ذلك، وأن البعض ربما يتقصد هذا المسجد لأجل هذا الأمر، فيقول فلان يصلي كأنه الشيخ السديس وفلان يصلي كأنه الشيخ الفلاني. القضية ليست في هذا، أنت لست مأمورا بالصلاة بصلاة الشيخ السديس وغيره من المشايخ، أنت مطالب بموافقة سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. ومن الأئمة ممن وفقه الله جل وعلا للسنة يقرأ ويصلي من غير تكلف، وقراءته مؤثرة وخاشعة ولله الحمد والمنة، فهذا هو المطلوب، فهذا هو المطلوب، وخاصة بالنسبة للإخوة الذين نعتبرهم من طلبة العلم وربما هم قدوة لغيرهم، تجدهم يفعلون هذا ويتقصدونه فيكونون بمثابة الأسوة والمثال السيء لإخوانهم، ويكونون قدوة في مخالفة سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المسلم أن يكون متبعا لا أن يكون مخالفا. أسأل الله جل وعلا القبول لنا ولسائر إخواننا. أما عن السؤال الثاني في هذا اللقاء والمتعلق بما سأله السائل في دعاء القنوت أو دعاء قنوت الوتر في صلاة التراويح، هل يكون في أول ليلة من هذه الصلاة أو في النصف الأخير من شهر رمضان، وهل يكون هذا القنوت قبل الركوع أو بعده. ومما لا شك فيه أن قنوت الوتر من التراويح هذا يعتبر من قنوت الوتر عموما، والوتر يكون في سائر الليالي سواء كانت في رمضان أو في غيره من الليالي. وبالتالي من الأقوال الواردة في هذا الباب والتي قال بها بعض العلماء والأئمة أن القنوت أو دعاء القنوت يكون في الوتر من كل ليالي السنة، من كل ليالي السنة، يعني يشرع هذا الأمر، هذا قول من الأقوال. ومنهم من قال أنه يكون في كل ليالي الشهر، في كل ليالي الشهر. ومنهم كما قال هذا الإمام الشافعي أنه يكون في النصف الأخير من شهر رمضان، هذا القنوت الذي هو قنوت الوتر من صلاة القيام في رمضان، وهذا الذي ثبت وصح عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم كانوا يقنتون بعد النصف أو إذا دخل النصف الأخير من رمضان، يعني في الليلة السادسة عشر يبدأون بدعاء القنوت في وتر قيامهم. وهذا الراجح من أقوال أهل العلم، ولا مانع إذا كان الدعاء في الليالي الأولى من هذا الشهر لعموم مشروعية الدعاء في أو لعموم مشروعية القنوت في الوتر من صلاة القيام، يعني يكون هذا من هذا الباب. أما الذي هو على سبيل الاتباع وتحقيق السنة وما كان عليه سلف هذه الأمة وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم كانوا يواظبون على قنوت الوتر في النصف الأخير، في النصف الأخير من شهر رمضان، هذا الذي ذكره ابن قدامة في المغني وذكره النووي في المجموع ورجحه عليه رحمة الله تبارك عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا وأما بالنسبة لموضع هذا الدعاء أي دعاء القنوت يكون قبل الركوع أو بعده، الصحيح من أقوال أهل العلم وهذا الذي رجحه الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه في رسالته في هذا الباب وفي صفة الصلاة أنه يكون قبل الركوع أي بعد الانتهاء من القراءة، بعد الانتهاء من القراءة. وهذا الذي صح من فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونقله عبد الرحمن ابن أبزة عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومنهم من قال بمشروعيته بعد الرفع من الركوع، بعد الرفع من الركوع، لكن الصحيح الراجح هو القول الأول، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
تقول السائلة: جزاكم الله خيرا شيخنا، أنا أخت حامل ولدي قضاء من رمضان الماضي ولم أستطع القضاء إلى الآن، فماذا علي لو أخرت القضاء إلى ما بعد الولادة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جوابا على سؤال الأخت والمتعلق بقضائها لما أفطرته من الأيام في رمضان السابق، إذا كان هذا الإفطار لأجل عادتها فإنها تقضي تلك الأيام. إذا استطاعت أن تقضيها قبل دخول هذا الشهر فبها، وإذا تعذر عليها ذلك لها أن تؤخر هذا القضاء إلى ما بعد رمضان الذي يكون بعد رمضانها الذي أفطرت فيه، إذا كان لأجل عذر الحيض، ولا كفارة عليها خلافا لما ذهب إليه بعض الفقهاء أخذا بقول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي دل عليه الدليل أنه يكفيها القضاء. أما إذا كانت أفطرت لأجل حمل أو لأجل إرضاع فإنه يكفيها القضاء، لما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: الحامل والمرضع تطعمان، الحامل والمرضع تطعمان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق أختنا لما يحبه ويرضاه، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
يقول السائل: شيخنا، جرت العادة عندنا في منطقتنا عند افتتاح أي مسجد يقوم المصلون بالاحتفال بهذا اليوم، وذلك بإحضار الطعام إلى المسجد ودعوة الناس إليه، فما حكم مشاركتهم في هذا الاحتفال خصوصا وأننا جيران للمسجد؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فيما يتعلق بالسؤال الثالث والمتعلق بما ذكره السائل من الاحتفال بافتتاح المسجد، وقبل هذا أنبه على ما صدر مني سهوا في قضية الحامل والمرضع، نبهني أخي أنهما تطعمان ولا تقضيان، أنهما تطعمان بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحامل والمرضع تطعمان، أي يكفيهما الإطعام عن كل يوم مسكين. أقول إذن جوابا على السؤال الثالث والمتعلق بافتتاح المسجد، ومما لا شك فيه أن توفيق الله جل وعلا لعباده لأهل حي من الأحياء أو مدينة من المدن إلى افتتاح بيت من بيوت الله جل وعلا، أذن الله تبارك وتعالى ببنائها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، أن هذا من أجل القربات ومن أفضل أنواع الخيرات الذي ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون من أهل الخير والصلاح لبناء المساجد وحسن عمارتها طاعة لله تبارك وتعالى واتباعا لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم الذي شارك بنفسه في بناء مسجده وكان يحمل اللبن على عاتقه والصحابة من حوله فرحون مبتهجون. لا شك أن إظهار الفرح والابتهاج أمر مطلوب مشروع بل المسلم فيه متبع لهدي نبيه عليه الصلاة والسلام. ولكننا لا ينبغي لنا أن نحدث في ديننا ما لم يفعله نبينا عليه الصلاة والسلام. ونحن دائما وأبدا نسمع قول خطبائنا ووعاظنا تبعا لقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فهديه هو الأفضل وهو الأكمل. وقد بنى مسجدا والصحابة من حوله وبنى الصحابة من بعده، لكننا ما سمعنا ولا بلغنا ولا أثر عنهم أنهم كانوا يصنعون ما يصنعه الناس الآن من هذه من إدخال أنواع الطعام والمشروبات وكما يسمون هذا بالاحتفال. هذا من الأمور التي نعتقد أنها محدثة وقد تكون فيها الإساءة للمسجد وأهله، يكثر فيه اللغط وارتفاع الأصوات. والمساجد ما بنيت لهذا، المساجد إنما بنيت لذكر الله وللصلاة، لأن هذه من الأمور التي نعرفها ولاحظناها في مثل هذه المناسبات. الأصل أنه يفتتح المسجد بذكر الله، بذكر الله يفرح به أهله، يستضيفون من شاءوا من أهل الخير والصلاح ومن أهل العلم والفضل ليشاركوهم في فضلهم هذا. أما أن يفعلوا أو أن يكون هذا الاحتفال على طريقة الإخوان بمثل هذه الأطعمة والأشربة، وربما أضافوا إليها تلك الأناشيد والمواويل، فنسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. الواجب علينا أن نكون متبعين لهدي نبينا، لا مبتدعين. وهذا الذي نعتقده، والعلم عند الله جل في علاه.
يقول السائل: ما حكم تصديق التنبؤات الجوية حتى إن بعضنا قد يرتب مواعيده على حسب هذه التنبؤات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، قبل الإجابة على هذا السؤال المتعلق بمعرفة الأرصاد الجوية والتي سماها وأطلق عليها السائل بقوله التنبؤات الجوية، هي في الحقيقة ليست تنبؤات، هذا من تتبع حركة الرياح وحركة السحب وما تعلق بسيرها وبأنواعها، السحب التي تكون رعدية ممطرة والسحب التي تكون دون ذلك. ومن خلال هذه المعطيات أو من خلال هذه الأسباب يصلون إلى معرفة نتائج. مثلا عملية حسابية بسيطة، قاسوا سرعة الريح بكذا كيلومتر في الساعة، ونظروا إلى نوع السحاب فوجدوه من السحب الرعدية الممطرة، فبالعملية الحسابية يخلصون إلى أن هذه السحب تصل إلى هذه المنطقة في الوقت الفلاني، ويحددون الوقت، يعني ما هو بالضبط 100% ولكن بالتقريب. فبناء على هذا يذكرون هذه النتيجة، أنه يتوقع أن تكون أمطار في مدينة الجزائر يوم غد أو بعد غد وما إلى ذلك. هذه ليست من التنبؤات، وتكون بمثابة تصديق الكاهن ومن شابهه، هذه أمور عادية فيها تتبع للظواهر والآيات الكونية التي جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا لغيرها. فالله عز وجل جعل الريح وجعل السحاب سبب من أسباب المطر، بناء على ذلك يقوم هؤلاء المختصون بإخبارنا. فإذا اعتمد عليها من يعتمد عليها، وبعضهم يعني لا بد أن يرجعوا إليها كالبحارة وكأصحاب خطوط الطيران، يعني في كل وقت وحين يتتبعون حركة وسير هذه الأمور الكونية لأجل تفادي وقوع بعض الحوادث والمخاطر. فهذا أمر لا شيء فيه بإذن الله تبارك وتعالى، ويعتبر من الاستعانة بهذه الأجهزة لتتبع حركات هذه السنن الكونية، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
يقول السائل: إذا وجد أحدنا مالا وعرف صاحبه ورد له هذا المال، ثم أراد صاحب هذا المال أن يكافئه على عمله هذا، فهل له أن يقبل منه هذه المكافأة؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما الجواب عن هذا السؤال والمتعلق بمن رد إليه ماله والراد يعتبر من صانعا لمعروف لأخيه ومن المحسنين الصادقين مع إخوانهم، ومثل هذه الأعمال التي ربما قلت في أيامنا هذه تعتبر من أعمال الخير والبر، التي نسأل الله عز وجل أن يجازي أصحابها خير الجزاء، وأن يوفقهم، وأن يجعل عملهم هذا خالصا لوجهه الكريم. إذا وجد المسلم مالا وعرفه وتعرف على صاحبه وأداه إليه كاملا غير منقوص، وقام هذا صاحب المال بمكافأته على فعله هذا بأن يعطيه نصيبا منه فقبله، فلا شيء عليه، وهذا من المكافأة على الخير ومن مقابلة الإحسان بالإحسان، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإخواننا.
يقول السائل: صديق لي أقرض لي بمكة مبلغ 100 ريال، ثم بعد عودتنا إلى الجزائر أرجعتها له بالدينار الجزائري بدون سابق اتفاق بيننا، فما حكم هذه المعاملة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأصل بالنسبة لهذا القرض أن يسدده صاحبه من جنسه، يعني بنفس العملة التي أقرضه إياها أخوه هذا الذي قال أنه أقرضه بمكة 100 ريال، ثم لما رجع إلى البلد سدد هذا الدين الذي عليه، ولكن بالعملة الجزائرية، بعملة البلد، من غير أن يتفق على هذا الأمر. فنحن نقول جوابا: لو أن هذا الأخ وجد العملة السعودية، وجد الريال، فالأولى في حقه أن يسدده له من نفس هذه العملة حتى لا يقع في الربا، لأن المتفق عليه بين علماء هذا العصر أن هذه العملات النقدية كل عملة تعتبر صنف ربوي، وبالتالي الأصناف الربوية يجوز فيها التفاضل ولا تجوز فيها النسيئة، يجوز فيها التفاضل بمعنى أن يبيع أو أن يقوم بصرف 100 بأكثر ب200 أو 300، ولكن شرط أن تكون يدا بيد. وبالنسبة للقرض كذلك، إذا أقرضك أن ترجع له من جنس ما أقرضك، من جنس ما أقرضك، وإذا عجزت عن ذلك فإنك تسدد هذا الدين بالعملة المحلية بسعر يومها، ويومها هو يوم السداد لا يوم القرض، بيومها بسعر يومها كما جاء في الحديث، وهو اليوم الذي سدد فيه دينه، أي بالعملة الجزائرية، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
يقول السائل: منذ مدة وأنا أقوم بنسخ أقراص دروسي ومحاضرات المشايخ، لكن البعض منهم ممن كنت أنسخ دروسه قد انحرف والله المستعان، فما الواجب علي في هذه الحالة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نسأل الله عز وجل أن يثيب هذا الأخ على حسن صنيعه، وهذا داخل تحت عمل الخير والدعوة إلى الله جل وعلا والدعوة إلى دينه، من نشر هذه الأقراص أو نسخ هذه الأقراص ونشرها، والتي تحتوي دروس مشايخ ودعاة وعلماء وما إلى ذلك، وهذا الفعل هذا قد نفع الله جل وعلا به خلقا كثيرا ولله الحمد والمنة، وخاصة في بدايات هذه الصحوة، فقد كان جل الشباب مشتغل بنسخ ونشر دروسي ومحاضراتي وفوائدي العلماء الكبار، ومنكبون في هذا الأمر كأشرطة الشيخ الألباني رحمة الله عليه، والشيخ العثيمين، والشيخ ابن باز، وعلى ما كانت عليه في تلك الأيام من رداءتها وسوء التسجيل للوسائل التي كانت متاحة حين ذاك، لكن الله عز وجل قد الآن أكرمنا بهذه الوسائل الحديثة والتي فيها هذه النوعيات المتميزة من التسجيلات، كأنك تسمع للشيخ كأنك جالس معه وفي حضرته، هذه نعمة من نعم الله علينا. وأنا دائما وأبدا كنت أنصح إخواني بحسن الاختيار في هذا الباب، وأنهم يقدموا وأن الواجب عليهم أن يقدموا الأولى في الأولى، أن يبدأوا بالكبار، والكبار علمهم كبير وفوائدهم جمة بخلاف غيرهم. ويعني مع الأسف الشديد يعني ما كانت تلقى هذه الدعوة الاستجابة الكافية. وأقول جوابا على سؤالي الأخ أن أولا نسأل الله عز وجل أن يجيرك، أن يجازيك على قدر نيتك وقصدك في هذا العمل الذي ظني بك أنك كنت تريد به وجه الله تبارك وتعالى ونفع إخوانك، وأنت لا تعلم الغيب كغيرك من الناس. ومن سفاهة عقول بعض الناس أنهم ربما ينتقدون غيرهم بأنه كان يثني على زيد من الناس اليوم ثم يحذر منه غدا، أو يحذر منه اليوم ويثني عليه غدا، ويجعلون هذا كأنهم ظفروا بصيد ثمين يفرحون به، سأل الله العفو والعافية. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على سفاهة عقولهم وضحالة علمهم، وأنهم يصدق فيهم أن يقال ممن يصيدون في المياه العكرة، بل أقول العكرة العفنة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ولو كانوا يفقهون ولو كانوا يعقلون أن هذا ما زال هو منهج أهل الحق، أنهم يقولون القول اليوم ويتراجعون عنه غدا إذا ظهر لهم أن الحق في خلافه، ويثنون عن الرجل اليوم ثم يتراجعون عن ثنائهم عليه غدا لما أحدثه هذا الرجل. يعني أيظن عاقل أن من أثني عليه خلاص جاوز القنطرة وأصبح من أصحاب اليمين؟ هذا لا يقال، هذا لا يقال إلا في حق الأفذاذ من هذه الأمة، في حق أصحاب رسول الله. حتى أصحاب رسول الله الذي أثر عنهم كما أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، وهذا الكلام تكلم به بحضرة الصحابة وكبار التابعين أن الحي لا تؤمن عليه الفتنة مهما بلغ علمه ومهما بلغت منزلته فإنه يخشى عليه. ولهذا كان لزاما على كل مسلم أن يدعو الله جل وعلا أن يثبته الله جل وعلا، أن يثبته دائما وأبدا. كيف لا ونبينا عليه الصلاة والسلام الذي ثبته الله كما قال ربنا جل وعلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الله عز وجل ثبته، رغم ذلك يسأل ربه جل وعلا دائما وأبدا، ولسانه يلهج دائما وأبدا: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فلا شك ولا ريب أننا أولى بهذا الدعاء من نبينا، وأننا أحوج إلى هذا الدعاء من غيرنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإخواننا. فإذا ظهر من حالهم، وهذا دليل على لزومك الحق واتباعك له، أن من خالف وانحرف وجب عليك أن تتركه، ووجب عليك أن لا تشارك في نشر دروسه ومحاضراته، لأن هذا يعتبر من الإعانة على المنكر، حتى وإن كانت دروسه ومحاضراته لا تحوي على مخالفاته الأخيرة، إلا أنه نشرها يكون بمثابة التزكية له والتشهير به، وهذا لا ينبغي لصاحب الحق. صاحب الحق يناصر الحق وأهله فحسب، والحق أحب إليه من الناس جميعا ولو كانوا أقرب الأقربين، ولكن هذه منة من الله على العباد لا يوفق إليها إلا الموفقون من عباد الله جل وعلا. أما المتعصبة والمقلدة والذين خذلهم الله جل وعلا بسبب سوء أعمالهم وزيغ قلوبهم، فإنهم أبعد الناس عن مثل هذه الأمور وعن مثل هذه الأصول السلفية الرصينة، ويصدق فيهم قول الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. صلى الله عز وجل أن يثبتنا وإخواننا، وأن يثبت أخانا هذا السائل على الحق المبين، وأن يوفقه لنشر الخير ونشر علم العلماء الأثبات، العلماء الربانيون، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
يقول السائل: رجل ابتلاه الله بمرض السرطان ويعمل في القطاع العام، قد منحه الطبيب عطلة مرضية طويلة تزيد عن 3 سنوات، فما حكم راتبه الذي يتقاضاه من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نسأل الله جل وعلا أن يشفي أخانا مما ابتلاه به، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه وأن يعافيه وسائر إخواننا المرضى من المسلمين. هذا الذي أصيب بهذا المرض وأعطاه الطبيب هذه العطلة، فإن ما يتقاضاه صاحب هذه العطل أو هذه العطلة إنما يؤخذ مما يعرف بصندوق الضمان الاجتماعي، وهذا الصندوق المتعاقد فيه يعني كل من دخل في هذا الضمان مشارك فيه بالنصيب المالي الذي يقتطع من راتبه رغما عنه، لأنه ليس أمر اختياري لنا الخيار فيه. لما تبدأ العمل في مؤسسة من المؤسسات يعطى لك الخيار هل تشارك في صندوق الضمان أو لا، يعني أمر هذا نحن مجبرون على السير فيه. وبالتالي فإن ما يتقاضاه في أثناء هذه العطلة هو من باب كما يقول علماؤنا من باب استرداد بعض ما أخذ منه، أنه يقوم باسترداد أو استرجاع ما أخذ منه من تلك الاقتطاعات التي كانت تقتطع له من راتبه. وهذا الذي يجب في حقه ولا ينبغي له أن يتجاوز ذلك، بمعنى أنه يحسب هذه المبالغ التي كانت تقتطع، فإذا كانت في حدود ما أخذ منه له أن يأخذ هذه العطلة أو الراتب في هذه العطلة، لأن الأصل في الإسلام أن العامل يعطى بقدر عمله وأجرته بقدر عمله. إحنا ما عندناش هذه ما يعرف عندنا بالأجرة المدفوعة الأجر، وما عندناش ما يفعله ويطالب به بعض العمال يسرحه صاحب العمل يقول له ويفرض عليه ويهدده على ذلك بأن يرفع وأن يقاضيه إلى الأحكام الوضعية المخالفة لشريعة الرحمن، يقول له تعطيني تعويض ولا نشكيك إلى مفتشية العمل، كما يفعل هذا بعض السفهاء من الناس الذين إنما يسعون ويرجون حطام هذه الحياة الدنيا. المسلم لا يأخذ إلا حقه ولا يطالب إلا بحقه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لمثل هذا الأمر، كما نسأله جل وعلا مرة ثانية أن يشفي أخانا وسائر إخواننا المسلمين، والله أعلم.
يقول السائل: هل يحرم على قريب العهد بالجماع فقط دفن الميت، أم يحرم عليه أيضا غسله وتكفينه وحمله؟ وما هو ضابط المدة الزمنية التي تدل على هذا القرب؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أقول جوابا على هذا السؤال المتضمن لهذه المسألة المتعلقة بحكم من أحكام الجنائز أو بحكم من أحكام الدفن، والذي صح فيه عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تدفن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فداه أبي وأمي. فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فأنزل في قبرها. فنزل في قبرها. هذا متعلق بدفن المرأة، والمرأة كما قال شيخنا الشيخ العثيمين عليه رحمة الله جل وعلا يتولى دفنها محارمها، فإن لم يوجد هؤلاء، على كل حال هذا على قول، فإن لم يوجد هؤلاء فيقوم بدفنها من شاء من المسلمين، وأن يقدم الذي قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث سأل: هل فيكم مقارف الليلة؟ يعني والصحيح من أقوال أهل العلم أن المقصود به ليس من قارف إثما أو ذنبا، لأنه لا يظن بمثل أبي طلحة رضي الله تعالى عنه أنه يزكي نفسه بمثل هذه التزكية، يعني ويدعي أنه لم يقارف إثما. هذه تزكيات النفوس، هذه لأهل زماننا، للساقطين والهابطين من أمثال أولئك الذين يتطاولون على أهل العلم، هؤلاء يزكون أنفسهم، هؤلاء يزكون أنفسهم، وهذا حالهم وهذا ديدنهم. أما أولياء الله جل وعلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم أبعد الناس عن مثل هذه التزكيات، أبعد الناس عن مثل هذه التزكيات. يكفي أن نعرف ذاك الأثر عن ذاك الصحابي لما أخبر عن رؤيته لذاك الشهاب الذي نزل من السماء، رآه في جوف الليل، قال: أما أني لم أقوم لقيام، يعني ما لم أقوم لأجل أني أقوم الليل، يعني قام من الليل ورأى هذا فحسب، حتى لا يزكي نفسه تنزيها لنفسه أن يزكيها بحضرة الصحابة وبحضرة النبي عليه الصلاة والسلام فرضي الله تعالى عنهم أجمعين. المقصود بالاقتراف هنا يعني جامع أهله وجامع زوجته، فالذي قدمه النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن قد جامع تلك الليلة وأبعدهم عن الجماع. ومثل ما قال السائل ما كانش يعني ضابط للمدة الزمنية، يعني تلك الليلة لم يجامع تلك الليلة، وإذا كان يعني وجد من لم يجامع تلك الليلة يختار منهم أحدهم، وهذا هو الموافق لهذه السنة المقصودة في هذا الحكم. والعلم والعلم عند الله تبارك وتعالى، يعني ضابط زمني الوارد في الحديث هو أنه تلك الليلة، فمن لم يجامع يعني الذي يكون بعيد عهد بالجماع هو الذي يقدم للدفن. وذكر بعض العلماء أنه في حكمة من ذلك، لأن الذي جامع يكون قريب عهد بمخالطة النساء، يعني مخالطة تختلف عن الحالة التي يكون فيها الدفن، يعني المخالطة اللي تكون بالشهوة وبمثل هذه تلك الأمور، وهذه تتعلق بالحزن لأنه سيدفن أختا من أخواته. كيف وهذا الصحابي أبو طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه باشر دفن فلدة كبد النبي عليه الصلاة والسلام، إحدى بناته، والنبي صلى الله عليه وسلم عيناه تدمعان حزنا على وفاتها. هذا جوابي على هذا السؤال، والله أعلم.
يقول السائل: كيف تقدر قيمة ربع العشر من زكاة الحلي لمن أراد دفعها مالا؟ هل بقيمته في السوق أم بسعر الذهب الجديد؟ ويقصد بثمن السوق أي الذهب المستعمل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أقول جوابا على هذا السؤال الأخير الوارد في هذا اللقاء الأخير، والذي يسأل صاحبه أو صاحبته عن قيمة ربع العشر الذي هو نصاب الزكاة المتعلقة بالنقدين عموما، ومنه زكاة الحلي، ومنه زكاة الحلي. السؤال في هذا الموضوع عن قيمة هذا الحلي، هل يحسب في بقيمته كذهب مستعمل أو كذهب جديد؟ الأصل أنه يحسب على ما هو عليه، وما هو عليه أو حاله الآن أنه ذهب مستعمل، حتى لو باعه أو أراد بيعه فإنه لا يبيعه إلا بهذه القيمة، فيحسب هو إذا استطاع، لأن الأصل في الزكاة أن تخرج من جنسها. إذا استطاع أن يخرج زكاته ذهبا، كأن يكون مثلا المقدار الذي يجب إخراجه بقيمة يعني نوع من أنواع الحلي بقيمة قرط مثلا، هذا القرط هذا تعطيه لفقيرة تتجهز به أو ما إلى ذلك، ولكن إذا عجزت عن مثل هذا فإنها تحسب القيمة، يعني قيمة الذهب الذي عندها 100 جرام مثلا من ذهب حلي، قيمته إذا اعتمدنا قيمة الذهب المستعمل الجي مثلا، أنا ما أدري الجي مثلا 50 مليون، 50 مليون أو 40 مليون، 40 مليون هذه تقسمها على 40، هذا ربع العشر على 40، الجهة أظن مليون، الجهة أظن مليون، هذه قيمة الزكاة التي يجب عليها إخراجها، والله تبارك وتعالى أعلم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومن سائر إخواننا وأخواتنا صالح الأعمال، كما نسأله تبارك وتعالى ونحن نتهيأ لاستقبال هذا الشهر المبارك أن يبلغنا الله جل وعلا رمضان، وأن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضاه من صالح الأعمال، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجمع كلمتنا وكلمة إخواننا السلفيين في كل مكان على الحق المبين، وأن يجنبنا السوء وأهله، وأن يرضى عنا وعن والدينا وعن سائر إخواننا، وأن يوفق علماءنا وأئمتنا لما يحبه ربنا جل وعلا ويرضى. نسأل الله تبارك وتعالى أن نلقى إخواننا في الموسم القادم بحول الله تبارك وتعالى، كما نسأله جل في علاه أن يوفقنا لحسن ترتيب هذه المجموعة، أي 100 ساعة من الإجابة على أسئلة إخواننا على منتديات التصفية والتربية، وأن نوفق لإخراجها كاملة يعني في أقراص صوتية وكاملة مفرغة بإذن الله جل وعلا في كتاب يكون في هذا العنوان، 100 ساعة من ساعة إجابة على أسئلة منتديات التصفية والتربية. نسأل الله جل وعلا التوفيق لنا ولسائر إخواننا، وأن يعيد الله جل وعلا علينا هذا الشهر المبارك أعواما مديدة وسنوات عديدة، والله تبارك وتعالى أعلم، كما نسأله أن يحفظ بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين، أن يجعله بلدا آمنا مستقرا، وأن يبعد عنا وعن سائر إخواننا كيد الفجار، والله تبارك وتعالى أعلم، وبارك الله فيكم جميعا.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المستمعين.
يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة، وهذا اللقاء هو اللقاء 100 في الموسم 5 من مواسم دروس إذاعة التصفية والتربية السلفية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس 27 من شهر شعبان عام 1440 الموافق للثاني من شهر مايو عام 2019. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل لقاءنا هذا لقاء نافعا مباركا لنا ولجميع إخوانا المستمعين. ومع الأسئلة، يقول الشيخ ابتداء: أحسن الله إليكم وبارك فيكم، هل من نصيحة تقدمونها لأبنائكم ممن انتدب للصلاة بالناس في صلاة التراويح هذا العام، وجزاكم الله خيرا؟
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
أولا، نحيي إخواننا وأبناءنا في هذا اللقاء المتجدد، وهو اللقاء الأخير من لقاءات هذا الموسم، وقد وافق أن يكون اللقاء 100 من سلسلة هذه اللقاءات، وبتوفيق الله جل وعلا ومنه وكرمه أتممنا 100 ساعة في الإجابة على أسئلة إخواننا وأبنائنا طيلة هذه المدة التي أنشأنا فيها هذه الإذاعة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولإخواننا وأبنائنا فيها، وأن يجعلها منارة من منارات الدعوة الحق، الدعوة إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام على منهج سلف هذه الأمة الكرام، وعلى الطريقة السوية المرضية التي عليها علماؤنا وأئمتنا من المتقدمين والمتأخرين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يوفقنا للمزيد من الخير في هذا الباب. ونحن ولله الحمد والمنة ماضون في دعوتنا، ثابتون على أمرنا، لا يغيرنا مخذل أو مخالف، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا، وليس هو من جهدنا ولا من ذكائنا، هذا فضل الله تبارك وتعالى، وفضل الله يؤتيه من يشاء. فنسأل الله عز وجل أن يختم لنا بالصالحات من الأعمال، وأن يثبتنا على الحق المبين حتى نلقاه. وجوابا على أول سؤال من سؤالات هذا اللقاء والمتضمن لهذه المسألة المتعلقة بما ينبغي أن يكون عليه المسلم وهو يستقبل هذا الشهر المبارك من التهيؤ له تهيئا علميا، وكنت قد سبق أن أشرت لهذا في اللقاء السابق، من ضرورة حسن التهيؤ استقبال هذا الشهر تهيئا قلبيا إيمانيا وتهيئا علميا بالاجتهاد في التفقه في المسائل المتعلقة بالصيام والقيام، وهي من وظائف هذا الشهر المبارك. وبما لا شك فيه أن من أجل القربات وأعظم العبادات في هذه الليالي المباركات هذه الصلاة التي هي صلاة القيام، والتي سنها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، والتي تعرف عندنا بصلاة التراويح. وهذه الصلاة التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه، وصلاها لثلاث أو أربع ليالي في مسجده، ثم تركها خشية أن تفترض على أمته، وهذا من رحمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الأمة. هذا القيام في هذا الشهر الذي رغبنا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك في الحديث الذي صح عنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح فيه عظم ثواب وأجر من قام مع الإمام صلاته وقيامه كله حتى ينصرف، أي حتى ينتهي هذا الإمام من صلاته. ولا شك ولا ريب أن إمامة المسلمين في الصلوات كلها من أجل القربات، ولا يتقدم لها تقدم استحقاق إلا الموفق من عباد الله. ولهذا كان من دعائي المصطفين الأخيار، المصطفين الأخيار واجعلنا للمتقين إماما، يسألون الله تبارك وتعالى أن يأموا المتقين من عباد الله تبارك وتعالى، وهذا لعظم الأجر والثواب ولكبير الفضل عند الملك الوهاب جل وعلا. ومن جهة أخرى لا يقدم ولا يتقدم إلا من قدمه النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صح عنه أنه قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا. يتقدم من قدمه الشرع ومن قدمه النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذه المواصفات. والفضل إنما يرجع إلى ما آتاه الله جل وعلا عباده من حفظ كلام الله والعلم بسنته، بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما كانت البركة في أكابرنا قدم النبي عليه الصلاة والسلام الكبير على غيره، الكبير على غيره، وهذا لفضله وعظيم بركته عند الله تبارك وتعالى. يقدم الكبير في العلم، ويقدم الكبير في الإمامة، ويقدم الكبير في الرأي، لأن عقله أرجح وديانته أفضل بخلاف الصغير الذي يغلب عليه الطيش وسوء التصرف وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور التي هي غالبة على أمثال هؤلاء. جنبنا الله تبارك وتعالى وإخواننا شرهم. ولهذا فإن المتقدم لهذه الصلاة عليه أن يعلم فضل الله جل وعلا عليه، وأن يحمده على ذلك، وأن يعلم أن هذا تكليف، وأن هذا التكليف ينبغي أن يعطيه حقه وأن يؤديه على الوجه المطلوب، أن يتقي الله جل وعلا في نفسه، وأن يصدق مع الله جل وعلا في نيته، وأن يجعل نيته خالصة لوجه الله، وأن لا يريد بعمله هذا إلا مرضاته تبارك وتعالى، وأن لا يجعل همه من هذا التقدم حطام الدنيا الزائل كما هو حال بعض المتواكلين بعبادتهم وبدعوتهم لربهم تبارك وتعالى، يريدون المال ويريدون المغانم، حتى أن بعضهم نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا كما نسأله تبارك وتعالى أن يصلح حالنا وحالهم، إنما يتنافسون على المساجد التي العطية فيها أكبر والمبلغ فيها أعلى. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. تحولت نياتهم ومقاصدهم من ابتغاء مرضات الله والأجر والثواب عنده إلى الدنيا وحطامها، يأكلون بآيات الله ثمنا قليلا. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. الواجب على أبنائنا وإخواننا الموفقين في هذا الباب الذين وفقهم الله جل وعلا لإتمام حفظ كلام الله عز وجل أن يجعلوه قربة لله، يتقربون به عنده. ومن أنواع هذه القرب إمامة الناس في صلاتهم، وخاصة في هذه الصلاة. ومع هذا أن يتهيأ المقدم للإمامة في هذه الصلاة أن يتهيأ بالتفقه في بعض أحكامها وما يتعلق بمسائلها، لأن الذي يتقدم عندنا دائما وأبدا هو الأعلم. والقاعدة السلفية التي ينبغي أن يحققها الناس جميعا في سائر أعمالهم أن العلم قبل القول والعمل، وأن العلم إمام للعمل كله. يتفقه فيما يتعلق بأحكام القيام وبما كان عليه السلف الكرام في هذا الباب من حسن قيامهم وصلاتهم في هذه الليالي المباركة، في هذه الليالي المباركات التي أكرمنا الله جل وعلا بها، التي أكرمنا الله تبارك وتعالى بها ومن بها على هذه الأمة، هذه الأمة المباركة، أن يتعلم هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صفة القيام فيها، وكيف كان نبينا عليه الصلاة والسلام يطيل قيامه، أن يتعلم عدد ركعاتها التي كان النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبرت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لا يزيد عليها لا في رمضان ولا في غيره من الشهور والأيام. فهذا هدي له، المتبع لهذا الهدي ينبغي أن يكون موافقا دائما وأبدا لا مخالفا، ينبغي أن يكون موافقا دائما وأبدا لا مخالفا، بمعنى أن يوافق هدي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يتفقه كذلك في الوقت الذي يقوم به في هذه الصلاة كما كان يفعل نبينا عليه الصلاة والسلام. يتفقه كذلك في، وهذا ربما سيأتي ضمن الأجوبة على الأسئلة التالية الواردة في هذا اللقاء، ما تعلق بحكم القنوت في هذا الشهر المبارك أو في صلاة التراويح، وهو ما يعرف بقنوت الوتر. ومما يعلم كذلك أو مما ينبغي أن يعلمه كذلك ما كان عليه سلف هذه الأمة من التناوب على الصلاة في هذا القيام أو في هذه التراويح، فقد ثبت عن السلف أنهم كانوا يتناوبون على مثل هذه الصلاة، كما ورد هذا في أثر ذكره ابن أبي الدنيا في فضائل رمضان، وابن نصر في قيام الليل، وابن عساكر كذلك في تاريخ دمشق بسند قال عنه أنه صحيح هذا الأثر المروي عن يونس ابن عبيد رحمه الله تعالى. قال: شهدت الناس قبل وقعة ابن الأشعث وهم في شهر رمضان، فكان يأمهم عبد الرحمن ابن أبي بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعيد بن أبي الحسن، ومروان العبدي، فكانوا يصلون بهم 20 ركعة ولا يقنتون إلا في النصف الثاني، وكانوا يختمون القرآن 2 مرات، بمعنى أنهم كانوا يتناوبون على الصلاة بالناس بهذه الأحكام والأوصاف. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق إخواننا وأن يجعل عملهم هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به موازينهم يوم القيامة. والله تبارك وتعالى أعلم جوابا على هذا السؤال.
يقول السائل: جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ما نصيحتكم حفظكم الله لمن يتتبع في ليالي رمضان أصوات الأئمة ويبقى يتنقل بين المساجد كل ليلة، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قبل الإجابة على السؤال الثاني المتعلق بهذا اللقاء، أقول تتمة للسؤال الأول والذي سأله السائل في النصيحة بالنسبة لمن يتتبع في ليالي رمضان أصوات الأئمة والتنقل بين المساجد، فهذه مع الأسف الشديد أصبحت ظاهرة من الظواهر المخالفة للسنة، لأنه قد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتخطاه إلى غيره من المساجد. نهينا عن تخطي المساجد التي أئمتها من أئمة أهل السنة والجماعة، وهذا لما فيه من المفاسد من إغارة الصدور وما إلى ذلك، كما ذكر هذا ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ولهذا الواجب على السلف أن يحقق سلفيته وأن يكون متبعا لسنة حبيبه عليه الصلاة والسلام في الأمور كلها، وخاصة في الأمور المتعلقة بعبادته. كيف يخالف هديه والنبي صلى الله عليه وسلم يأمره بقوله: ليصلي أحدكم، لام الأمر، ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه، وإن كان الذي يبعد عنه أحسن صوتا من الذي يليه، فإن الواجب عليه تحقيق السنة قبل التمتع بالأصوات وما إلى ذلك، خاصة وأننا أصبحنا نشاهد هذه الظواهر من تقليد الأصوات لبعض الأئمة والتكلف الشديد في ذلك، وأن البعض ربما يتقصد هذا المسجد لأجل هذا الأمر، فيقول فلان يصلي كأنه الشيخ السديس وفلان يصلي كأنه الشيخ الفلاني. القضية ليست في هذا، أنت لست مأمورا بالصلاة بصلاة الشيخ السديس وغيره من المشايخ، أنت مطالب بموافقة سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. ومن الأئمة ممن وفقه الله جل وعلا للسنة يقرأ ويصلي من غير تكلف، وقراءته مؤثرة وخاشعة ولله الحمد والمنة، فهذا هو المطلوب، فهذا هو المطلوب، وخاصة بالنسبة للإخوة الذين نعتبرهم من طلبة العلم، وربما هم قدوة لغيرهم، تجدهم يفعلون هذا ويتقصدونه، فيكونون بمثابة الأسوة والمثال السيء لإخوانهم، ويكونون قدوة في مخالفة سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المسلم أن يكون متبعا لا أن يكون مخالفا. أسأل الله جل وعلا القبول لنا ولسائر إخواننا. أما عن السؤال الثاني في هذا اللقاء والمتعلق بما سأله السائل في دعاء القنوت أو دعاء قنوت الوتر في صلاة التراويح، هل يكون في أول ليلة من هذه الصلاة أو في النصف الأخير من شهر رمضان، وهل يكون هذا القنوت قبل الركوع أو بعده؟ ومما لا شك فيه أن قنوت الوتر من التراويح هذا يعتبر من قنوت الوتر عموما، والوتر يكون في سائر الليالي سواء كانت في رمضان أو في غيره من الليالي. وبالتالي من الأقوال الواردة في هذا الباب والتي قال بها بعض العلماء والأئمة أن القنوت أو دعاء القنوت يكون في الوتر من كل ليالي السنة، من كل ليالي السنة، يعني يشرع هذا الأمر، هذا قول من الأقوال. ومنهم من قال أنه يكون في كل ليالي الشهر، في كل ليالي الشهر. ومنهم كما قال هذا الإمام الشافعي أنه يكون في النصف الأخير من شهر رمضان، هذا القنوت الذي هو قنوت الوتر من صلاة القيام في رمضان، وهذا الذي ثبت وصح عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم كانوا يقنتون بعد النصف أو إذا دخل النصف الأخير من رمضان، يعني في الليلة السادسة عشر يبدأون بدعاء القنوت في وتر قيامهم. وهذا الراجح من أقوال أهل العلم، ولا مانع إذا كان الدعاء في الليالي الأولى من هذا الشهر لعموم مشروعية الدعاء في أو لعموم مشروعية القنوت في الوتر من صلاة القيام، يعني يكون هذا من هذا الباب. أما الذي هو على سبيل الاتباع وتحقيق السنة وما كان عليه سلف هذه الأمة وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم كانوا يواظبون على قنوت الوتر في النصف الأخير، في النصف الأخير من شهر رمضان، هذا الذي ذكره ابن قدامة في المغني وذكره النووي في المجموع ورجحه عليه رحمة الله تبارك عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا وأما بالنسبة لموضع الدعاء أي دعاء القنوت يكون قبل الركوع أو بعده الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا الذي رجحه الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه في رسالته في هذا الباب وفي صفة الصلاة، أنه يكون قبل الركوع أي بعد الانتهاء من القراءة، بعد الانتهاء من القراءة، وهذا الذي صح من فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونقله عبد الرحمن ابن أبزة عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومنهم من قال بمشروعيته بعد الرفع من الركوع، بعد الرفع من الركوع، لكن الصحيح الراجح هو القول الأول، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
تقول السائلة: جزاكم الله خيرا شيخنا، أنا أخت حامل ولدي قضاء من رمضان الماضي ولم أستطع القضاء إلى الآن، فماذا علي لو أخرت القضاء إلى ما بعد الولادة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جوابا على سؤال الأخت والمتعلق بقضائها لما أفطرته لما أفطرته من الأيام في رمضان السابق، إذا كان هذا الإفطار لأجل عادتها فإنها تقضي تلك الأيام. إذا استطاعت أن تقضيها قبل دخول هذا الشهر فبها، وإذا تعذر عليها ذلك لها أن تؤخر هذا القضاء إلى ما بعد رمضان الذي يكون بعد رمضانها الذي أفطرت فيه، إذا كان لأجل عذر الحيض، ولا كفارة عليها، خلافا لما ذهب إليه بعض الفقهاء أخذا بقول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي دل عليه الدليل أنه يكفيها القضاء. أما إذا كانت أفطرت لأجل حمل أو لأجل إرضاع فإنه يكفيها القضاء، لما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: الحامل والمرضع تطعمان، الحامل والمرضع تطعمان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق أختنا لما يحبه ويرضاه، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
يقول السائل: شيخنا، جرت العادة عندنا في منطقتنا عند افتتاح أي مسجد يقوم المصلون بالاحتفال بهذا اليوم، وذلك بإحضار الطعام إلى المسجد ودعوة الناس إليه، فما حكم مشاركتهم في هذا الاحتفال خصوصا وأننا جيران للمسجد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فيما يتعلق بالسؤال الثالث والمتعلق بما ذكره السائل من الاحتفال بافتتاح المسجد، وقبل هذا أنبه على ما صدر مني سهوا في قضية الحامل والمرضع، نبهني أخي أنهما تطعمان ولا تقضيان، أنهما تطعمان بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحامل والمرضع تطعمان،
أن يكفيهما الإطعام عن كل يوم مسكين. أقول إذن جوابا على السؤال الثالث والمتعلق بافتتاح المسجد، ومما لا شك فيه أن توفيق الله جل وعلا لعباده لأهل حي من الأحياء أو مدينة من المدن إلى افتتاح بيت من بيوت الله جل وعلا، أذن الله تبارك وتعالى ببنائها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، أن هذا من أجل القربات ومن أفضل أنواع الخيرات الذي ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون من أهل الخير والصلاح لبناء المساجد وحسن عمارتها طاعة لله تبارك وتعالى واتباعا لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم الذي شارك بنفسه في بناء مسجده وكان يحمل اللبن على عاتقه والصحابة من حوله فرحون مبتهجون. لا شك أن إظهار الفرح والابتهاج أمر مطلوب مشروع، بل المسلم فيه متبع لهدي نبيه عليه الصلاة والسلام، ولكننا لا ينبغي لنا أن نحدث في ديننا ما لم يفعله نبينا عليه الصلاة والسلام. ونحن دائما وأبدا نسمع قول خطبائنا ووعاظنا تبعا لقول نبينا عليه الصلاة والسلام، ألا إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فهديه هو الأفضل وهو الأكمل، وقد بنى مسجدا والصحابة من حوله وبنى الصحابة من بعده، لكننا ما سمعنا ولا بلغنا ولا أثر عنهم أنهم كانوا يصنعون ما يصنعه الناس الآن من هذه من إدخال أنواع الطعام والمشروبات وكما يسمون هذا بالاحتفال. هذا من الأمور التي نعتقد أنها محدثة وقد تكون فيها الإساءة للمسجد وأهله، يكثر فيه اللغط وارتفاع الأصوات، والمساجد ما بنيت لهذا، المساجد إنما بنيت لذكر الله وللصلاة، لأن هذه من الأمور التي نعرفها ولاحظناها في مثل هذه المناسبات. الأصل أنه يفتتح المسجد بذكر الله، بذكر الله يفرح به أهله، يستضيفون من شاءوا من أهل الخير والصلاح ومن أهل العلم والفضل ليشاركوهم في فضلهم هذا، أما أن يفعلوا أو أن يكون هذا الاحتفال على طريقة الإخوان بمثل هذه الأطعمة والأشربة، وربما أضافوا إليها تلك الأناشيد والمواويل، فنسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. الواجب علينا أن نكون متبعين لهدي نبينا لا مبتدعين، وهذا الذي نعتقده والعلم عند الله جل في علاه.
يقول السائل: ما حكم تصديق التنبؤات الجوية حتى إن بعضنا قد يرتب مواعيده على حسب هذه التنبؤات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا قبل الإجابة على هذا السؤال المتعلق بمعرفة الأرصاد الجوية والتي سماها وأطلق عليها السائل بقوله التنبؤات الجوية، هي في الحقيقة ليست تنبؤات، هذا من تتبع من تتبع حركة الرياح وحركة السحب وما تعلق بسيرها وبأنواعها، السحب التي تكون رعدية ممطرة والسحب التي تكون دون ذلك، ومن خلال هذه المعطيات أو من خلال هذه الأسباب يصلون إلى معرفة نتائج. مثلا عملية حسابية بسيطة، قاسوا سرعة الريح بكذا كيلومتر في الساعة ونظروا إلى نوع السحاب فوجدوه من السحب الرعدية الممطرة، فبالعملية الحسابية يخلصون إلى أن هذه السحب تصل إلى هذه المنطقة في الوقت الفلاني، ويحددون الوقت، يعني ما هو بالضبط 100% ولكن بالتقريب. فبناء على هذا يذكرون هذه النتيجة، أنه يتوقع أن تكون أمطار في مدينة الجزائر يوم غد أو بعد غد وما إلى ذلك. هذه ليست من التنبؤات، وتكون بمثابة تصديق الكاهن ومن شابهه. هذه أمور عادية فيها تتبع للظواهر والآيات الكونية التي جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا لغيرها. فالله عز وجل جعل الريح وجعل السحاب سبب من أسباب المطر، بناء على ذلك يقوم هؤلاء المختصون بإخبارنا. فإذا اعتمد عليها من يعتمد عليها، وبعضهم يعني لا بد أن يرجعوا إليها كالبحارة وكالأصحاب خطوط الطيران، يعني في كل وقت وحين يتتبعون حركة وسير هذه الأمور الكونية لأجل تفادي وقوع بعض الحوادث والمخاطر. فهذا أمر لا شيء فيه بإذن الله تبارك وتعالى، ويعتبر من الاستعانة بهذه الأجهزة لتتبع حركات هذه السنن الكونية، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
يقول السائل: إذا وجد أحدنا مالا وعرف صاحبه ورد له هذا المال، ثم أراد صاحب هذا المال أن يكافئه على عمله هذا، فهل له أن يقبل منه هذه المكافأة؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما الجواب عن هذا السؤال والمتعلق بمن رد إليه ماله، والراد يعتبر من صانعا لمعروف لأخيه ومن المحسنين الصادقين مع إخوانهم، ومثل هذه الأعمال التي ربما قلت في أيامنا هذه تعتبر من أعمال الخير والبر التي نسأل الله عز وجل أن يجازي أصحابها خير الجزاء، وأن يوفقهم، وأن يجعل عملهم هذا خالصا لوجهه الكريم. إذا وجد المسلم مالا وعرفه وتعرف على صاحبه وأداه إليه كاملا غير منقوص، وقام هذا صاحب المال بمكافأته على فعله هذا بأن يعطيه نصيبا منه فقبله، فلا شيء عليه، وهذا من المكافأة على الخير، ومن مقابلة الإحسان بالإحسان، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإخواننا.
يقول السائل: صديق لي أقرض لي بمكة مبلغ 100 ريال، ثم بعد عودتنا إلى الجزائر أرجعتها له بالدينار الجزائري بدون سابق اتفاق بيننا، فما حكم هذه المعاملة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأصل بالنسبة لهذا القرض أن يسدده صاحبه من جنسه، يعني بنفس العملة التي أقرضه إياها أخوه هذا الذي قال أنه أقرضه بمكة 100 ريال، ثم لما رجع إلى البلد سدد هذا الدين الذي عليه، ولكن بالعملة الجزائرية، بعملة البلد، من غير أن يتفق على هذا الأمر. فنحن نقول جوابا، لو أن هذا الأخ وجد العملة السعودية، وجد الريال، فالأولى في حقه أن يسدده له من نفس هذه العملة حتى لا يقع في الربا، لأن المتفق عليه بين علماء هذا العصر أن هذه العملات النقدية كل عملة تعتبر صنف ربوي، وبالتالي الأصناف الربوية يجوز فيها التفاضل ولا تجوز فيها النسيئة، يجوز فيها التفاضل بمعنى أن يبيع أو أن يقوم بصرف 100 بأكثر، 200 أو 300، ولكن شرط أن تكون يدا بيد. وبالنسبة للقرض كذلك، إذا أقرضك أن ترجع له من جنس ما أقرضك، وإذا عجزت عن ذلك فإنك تسدد هذا الدين بالعملة المحلية بسعر يومها، ويومها هو يوم السداد لا يوم القرض، بيومها بسعر يومها كما جاء في الحديث، وهو اليوم الذي سدد فيه دينه، أي بالعملة الجزائرية، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
يقول السائل: منذ مدة وأنا أقوم بنسخ أقراص دروسي ومحاضرات المشايخ، لكن البعض منهم ممن كنت أنسخ دروسه قد انحرف والله المستعان، فما الواجب علي في هذه الحالة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نسأل الله عز وجل أن يثيب هذا الأخ على حسن صنيعه، وهذا داخل تحت عمل الخير والدعوة إلى الله جل وعلا، والدعوة إلى دينه، من نشر هذه الأقراص أو نسخ هذه الأقراص ونشرها، والتي تحتوي دروس مشايخ ودعاة وعلماء وما إلى ذلك. وهذا الفعل هذا قد نفع الله جل وعلا به خلقا كثيرا، ولله الحمد والمنة، وخاصة في بدايات هذه الصحوة، فقد كان جل الشباب مشتغل بنسخ ونشر دروسي ومحاضراتي وفوائدي العلماء الكبار، ومنكبون في هذا الأمر كأشرطة الشيخ الألباني رحمة الله عليه، والشيخ العثيمين، والشيخ ابن باز، وعلى ما كانت عليه في تلك الأيام من رداءتها وسوء التسجيل للوسائل التي كانت متاحة حين ذاك. لكن الله عز وجل قد الآن أكرمنا بهذه الوسائل الحديثة والتي فيها هذه النوعيات المتميزة من التسجيلات، كأنك تسمع للشيخ كأنك جالس معه وفي حضرته. هذه نعمة من نعم الله علينا. وأنا دائما وأبدا كنت أنصح إخواني بحسن الاختيار في هذا الباب، وأنهم يقدموا وأن الواجب عليهم أن يقدموا الأولى في الأولى، أن يبدأوا بالكبار، والكبار علمهم كبير وفوائدهم جمة بخلاف غيرهم. ويعني مع الأسف الشديد يعني ما كانت تلقى هذه الدعوة الاستجابة الكافية. وأقول جوابا على سؤالي الأخ أن أولا نسأل الله عز وجل أن يجيرك، أن يجازيك على قدر نيتك وقصدك في هذا العمل الذي ظني بك أنك كنت تريد به وجه الله تبارك وتعالى ونفع إخوانك، وأنت لا تعلم الغيب كغيرك من الناس. ومن سفاهة عقول بعض الناس أنهم ربما ينتقدون غيرهم بأنه كان يثني على زيد من الناس اليوم ثم يحذر منه غدا، أو يحذر منه اليوم ويثني عليه غدا، ويجعلون هذا كأنهم ظفروا بصيد ثمين يفرحون به، صلى الله العفو والعافية. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على سفاهة عقولهم وضحالة علمهم، وأنهم يصدق فيهم أن يقال ممن يصيدون في المياه العكرة، بل أقول العكرة العفنة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ولو كانوا يفقهون ولو كانوا يعقلون أن هذا ما زال هو منهج أهل الحق، أنهم يقولون القول اليوم ويتراجعون عنه غدا إذا ظهر لهم أن الحق في خلافه، ويثنون عن الرجل اليوم ثم يتراجعون عن ثنائهم عليه غدا لما أحدثه هذا الرجل. يعني أيظن عاقل أن من أثني عليه خلاص جاوز القنطرة وأصبح من أصحاب اليمين؟ هذا لا يقال، هذا لا يقال إلا في حق الأفذاذ من هذه الأمة، في حق أصحاب رسول الله. حتى أصحاب رسول الله الذي أثر عنهم كما أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، وهذا الكلام تكلم به بحضرة الصحابة وكبار التابعين أن الحي لا تؤمن عليه الفتنة مهما بلغ علمه ومهما بلغت منزلته فإنه يخشى عليه. ولهذا كان لزاما على كل مسلم أن يدعو الله جل وعلا أن يثبته الله جل وعلا، أن يثبته دائما وأبدا. كيف لا ونبينا عليه الصلاة والسلام الذي ثبته الله كما قال ربنا جل وعلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الله عز وجل ثبته، رغم ذلك يسأل ربه جل وعلا دائما وأبدا، ولسانه يلهج دائما وأبدا: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فلا شك ولا ريب أننا أولى بهذا الدعاء من نبينا، وأننا أحوج إلى هذا الدعاء من غيرنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإخواننا. فإذا ظهر من حالهم، وهذا دليل على لزومك الحق واتباعك له، أن من خالف وانحرف وجب عليك أن تتركه، ووجب عليك أن لا تشارك في نشر دروسه ومحاضراته، لأن هذا يعتبر من الإعانة على المنكر. حتى وإن كانت دروسه ومحاضراته لا تحوي على مخالفاته الأخيرة، إلا أنه نشرها يكون بمثابة التزكية له والتشهير به، وهذا لا ينبغي لصاحب الحق. صاحب الحق يناصر الحق وأهله فحسب، والحق أحب إليه من الناس جميعا ولو كانوا أقرب الأقربين، ولكن هذه منة من الله على العباد لا يوفق إليها إلا الموفقون من عباد الله جل وعلا. أما المتعصبة والمقلدة والذين خذلهم الله جل وعلا بسبب سوء أعمالهم وزيغ قلوبهم، فإنهم أبعد الناس عن مثل هذه الأمور وعن مثل هذه الأصول السلفية الرصينة، ويصدق فيهم قول الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. صلى الله عز وجل أن يثبتنا وإخواننا وأن يثبت أخانا هذا السائل على الحق المبين، وأن يوفقه لنشر الخير ونشر علم العلماء الأثبات العلماء الربانيون، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
يقول السائل: رجل ابتلاه الله بمرض السرطان ويعمل في القطاع العام، قد منحه الطبيب عطلة مرضية طويلة تزيد عن 3 سنوات، فما حكم راتبه الذي يتقاضاه من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟
الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نسأل الله جل وعلا أن يشفي أخانا مما ابتلاه به، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه وأن يعافيه وسائر إخواننا المرضى من المسلمين. هذا الذي أصيب بهذا المرض وأعطاه الطبيب هذه العطلة، فإن ما يتقاضاه صاحب هذه العطل أو هذه العطلة إنما يؤخذ مما يعرف بصندوق الضمان الاجتماعي، وهذا الصندوق المتعاقد فيه يعني كل من دخل في هذا الضمان مشارك فيه بالنصيب المالي الذي يقتطع من راتبه رغما عنه، لأنه ليس أمر اختياري لنا الخيار فيه. لما تبدأ العمل في مؤسسة من المؤسسات يعطى لك الخيار هل تشارك في صندوق الضمان أو لا، يعني أمر هذا نحن مجبرون على السير فيه. وبالتالي فإن ما يتقاضاه في أثناء هذه العطلة هو من باب كما يقول علماؤنا من باب استرداد بعض ما أخذ منه، أنه يقوم باسترداد أو استرجاع ما أخذ منه من تلك الاقتطاعات التي كانت تقتطع له من راتبه. وهذا الذي يجب في حقه ولا ينبغي له أن يتجاوز ذلك، بمعنى أنه يحسب هذه المبالغ التي كانت تقتطع، فإذا كانت في حدود ما أخذ منه له أن يأخذ هذه العطلة أو الراتب في هذه العطلة، لأن الأصل في الإسلام أن العامل يعطى بقدر عمله وأجرته بقدر عمله. إحنا ما عندناش هذه ما يعرف عندنا بالأجرة المدفوعة الأجر، وما عندناش ما يفعله ويطالب به بعض العمال يسرحه صاحب العمل يقول له ويفرض عليه ويهدده على ذلك بأن يرفع وأن يقاضيه إلى الأحكام الوضعية المخالفة لشريعة الرحمن. يقول له تعطيني تعويض ولا نشكيك إلى مفتشية العمل، كما يفعل هذا بعض السفهاء من الناس الذين إنما يسعون ويرجون حطام هذه الحياة الدنيا. المسلم لا يأخذ إلا حقه ولا يطالب إلا بحقه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لمثل هذا الأمر، كما نسأله جل وعلا مرة ثانية أن يشفي أخانا وسائر إخواننا المسلمين، والله أعلم.
يقول السائل: هل يحرم على قريب العهد بالجماع فقط دفن الميت، أم يحرم عليه أيضا غسله وتكفينه وحمله؟ وما هو ضابط المدة الزمنية التي تدل على هذا القرب؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أقول جوابا على هذا السؤال المتضمن لهذه المسألة المتعلقة بحكم من أحكام الجنائز أو بحكم من أحكام الدفن، والذي صح فيه عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تدفن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فداه أبي وأمي، فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فأنزل في قبرها. فنزل في قبرها. هذا متعلق بدفن المرأة، والمرأة كما قال شيخنا الشيخ العثيمين عليه رحمة الله جل وعلا يتولى دفنها محارمها، فإن لم يوجد هؤلاء، على كل حال هذا على قول، فإن لم يوجد هؤلاء فيقوم بدفنها من شاء من المسلمين، وأن يقدم الذي قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث سأل: هل فيكم مقارف الليلة؟ يعني والصحيح من أقوال أهل العلم أن المقصود به ليس من قارف إثما أو ذنبا، لأنه لا يظن بمثل أبي طلحة رضي الله تعالى عنه أنه يزكي نفسه بمثل هذه التزكية، يعني ويدعي أنه لم يقارف إثما. هذه تزكيات النفوس، هذه لأهل زماننا، للساقطين والهابطين من أمثال أولئك الذين يتطاولون على أهل العلم، هؤلاء يزكون أنفسهم، هؤلاء يزكون أنفسهم، وهذا حالهم وهذا ديدنهم. أما أولياء الله جل وعلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم أبعد الناس عن مثل هذه التزكيات، أبعد الناس عن مثل هذه التزكيات. يكفي أن نعرف ذاك الأثر عن ذاك الصحابي لما أخبر عن رؤيته لذاك الشهاب الذي نزل من السماء، رآه في جوف الليل، قال: أما أني لم أقوم لقيام، يعني ما لم أقوم لأجل أني أقوم الليل، يعني قام من الليل ورأى هذا فحسب، حتى لا يزكي نفسه تنزيها لنفسه أن يزكيها بحضرة الصحابة وبحضرة النبي عليه الصلاة والسلام فرضي الله تعالى عنهم أجمعين. المقصود بالاقتراف هنا يعني جامع أهله وجامع زوجته، فالذي قدمه النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن قد جامع تلك الليلة وأبعدهم عن الجماع. ومثل ما قال السائل ما كانش يعني ضابط للمدة الزمنية، يعني تلك الليلة لم يجامع تلك الليلة، وإذا كان يعني وجد من لم يجامع تلك الليلة يختار منهم أحدهم، وهذا هو الموافق لهذه السنة المقصودة في هذا الحكم. والعلم والعلم عند الله تبارك وتعالى، يعني ضابط زمني الوارد في الحديث هو أنه تلك الليلة، فمن لم يجامع يعني الذي يكون بعيد عهد بالجماع هو الذي يقدم للدفن. وذكر بعض العلماء أنه في حكمة من ذلك، لأن الذي جامع يكون قريب عهد بمخالطة النساء، يعني مخالطة تختلف عن الحالة التي يكون فيها الدفن، يعني المخالطة اللي تكون بالشهوة وبمثل هذه تلك الأمور، وهذه تتعلق بالحزن لأنه سيدفن أختا من أخواته. كيف؟ وهذا الصحابي أبو طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه باشر دفن فلدة كبد النبي عليه الصلاة والسلام، إحدى بناته، والنبي صلى الله عليه وسلم عيناه تدمعان حزنا على وفاتها. هذا جوابي على هذا السؤال، والله أعلم.
يقول السائل: كيف تقدر قيمة ربع العشر من زكاة الحلي لمن أراد دفعها مالا؟ هل بقيمته في السوق أم بسعر الذهب الجديد؟ ويقصد بثمن السوق أي الذهب المستعمل.
الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أقول جوابا على هذا السؤال الأخير الوارد في هذا اللقاء الأخير، والذي يسأل صاحبه أو صاحبته عن قيمة ربع العشر الذي هو نصاب الزكاة المتعلقة بالنقدين عموما، ومنه زكاة الحلي، ومنه زكاة الحلي. السؤال في هذا الموضوع عن قيمة هذا الحلي، هل يحسب في بقيمته كذهب مستعمل أو كذهب جديد؟ الأصل أنه يحسب على ما هو عليه، وما هو عليه أو حاله الآن أنه ذهب مستعمل، حتى لو باعه أو أراد بيعه فإنه لا يبيعه إلا بهذه القيمة، فيحسب هو إذا استطاع، لأن الأصل في الزكاة أن تخرج من جنسها، إذا استطاع أن يخرج زكاته ذهبا، كأن يكون مثلا المقدار الذي يجب إخراجه بقيمة يعني نوع من أنواع الحلي بقيمة قرط مثلا، هذا القرط هذا تعطيه لفقيرة تتجهز به أو ما إلى ذلك، ولكن إذا عجزت عن مثل هذا فإنها تحسب القيمة، يعني قيمة الذهب الذي عندها 100 جرام مثلا من ذهب حلي، قيمته إذا اعتمدنا قيمة الذهب المستعمل الجي مثلا، أنا ما أدري الجي مثلا 50 مليون، 50 مليون أو 40 مليون، 40 مليون هذه تقسمها على 40، هذا ربع العشر على 40، الجهة أظن مليون، الجهة أظن مليون، هذه قيمة الزكاة التي يجب عليها إخراجها. والله تبارك وتعالى أعلم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومن سائر إخواننا وأخواتنا صالح الأعمال، كما نسأله تبارك وتعالى ونحن نتهيأ لاستقبال هذا الشهر المبارك أن يبلغنا الله جل وعلا رمضان، وأن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضاه من صالح الأعمال، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجمع كلمتنا وكلمة إخواننا السلفيين في كل مكان على الحق المبين، وأن يجنبنا السوء وأهله، وأن يرضى عنا وعن والدينا وعن سائر إخواننا، وأن يوفق علماءنا وأئمتنا لما يحبه ربنا جل وعلا ويرضى. نسأل الله تبارك وتعالى أن نلقى إخواننا في الموسم القادم بحول الله تبارك وتعالى، كما نسأله جل في علاه أن يوفقنا لحسن ترتيب هذه المجموعة، أي 100 ساعة من الإجابة على أسئلة إخواننا على منتديات التصفية والتربية، وأن نوفق لإخراجها كاملة يعني في أقراص صوتية وكاملة مفرغة بإذن الله جل وعلا في كتاب يكون في هذا العنوان، 100 ساعة من ساعة إجابة على أسئلة منتديات التصفية والتربية. نسأل الله جل وعلا التوفيق لنا ولسائر إخواننا، وأن يعيد الله جل وعلا علينا هذا الشهر المبارك أعواما مديدة وسنوات عديدة، والله تبارك وتعالى أعلم، كما نسأله أن يحفظ بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين، وأن يجعله بلدا آمنا مستقرا، وأن يبعد عنا وعن سائر إخواننا كيد الفجار، والله تبارك وتعالى أعلم. وبارك الله فيكم جميعا،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المستمعين